يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، لأن صلى الله عليه كان يتمنى أن تكون قبلته الكعبة، وكان يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء أن تكون قبلته إلى الكعبة، حتى قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون القبلة إلى الكعبة المشرفة. فجاء في الشهر 18 التحويل، واغتاظ اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من شأن اليهود إلا ويخالفه، فسأل عن وجد اليهود يصومون يوما الذي هو عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا اليوم ولماذا يصومونه، قالوا لأن الله عز وجل نجى موسى من فرعون، قال نحن أولى وحق بموسى منكم، فأمر بصيام عاشوراء، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم بأن يصام يوم قبله ويوم بعد عليه الصلاة والسلام. ثم شرع بعد ذلك الصوم في السنة الثانية بعد ذلك. لما سمع الصحابة بتحويل القبلة كانت صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر باتجاه الكعبة، وكان هذا في فرح كبير للمهاجرين والأنصار، فانتشر الخبر للصحابة من كان بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، وصلهم الخبر في الفجر، وهم يصلون صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فما كان من إمامهم إلا أن يعني تحول إلى القبلة وشق الصفوف ويعني صلى بهم باتجاه القبلة، والتف المسلمون وهم في الصلاة استجابة
180 درجة.
إيه نعم، استجابة في نفس الوقت لأمر الله عز وجل، لما جاءهم الصريق والمنادي أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة. يعني هذه الأحداث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الإيمان ويؤسس الأخلاق ويؤسس الأداب ويؤسس السنن ويربي الصحابة على عينه. 5 صلوات يوميا النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأصحابه ويعلمهم الدين، تقام الدروس، تقام البرامج، تقام الكلمات، كل أسبوع الرسول صلى الله عليه وسلم له محاضرة لأصحابه، كل يوم خميس بين المغرب والعشاء يحاضرهم محاضرة، فكانوا يعظمون هذا اللقاء ويطلبون من صلى الله عليه وسلم المزيد، وكان صلى الله عليه وسلم يعني متوسطا معتدلا في وعظه عليه الصلاة والسلام معهم. طبعا المسلمون الآن يؤسسون الدولة الإسلامية، أنظمتها، قوانينها، الصلح مع اليهود، العقود التي تنظم علاقات هذه المدينة الإسلامية الجديدة مع الأعراب من جهة، مع اليهود من جهة، مع القبائل المشركة من جهة أخرى. في هذه الأحداث بدأت قريش تناوش المسلمين، فتؤذي المهاجرين وتمنع بعض المسلمين ألا يهاجروا وتأخذ الأموال، يعني بدأ الاعتداء من قريش، بدأت تمنع أن أحد يأخذ أمواله، يعني رغب المسلمون أن يستعيدوا أموالهم ويأخذوا حقهم من قريش هذه التي آذتهم. نحن طيب ابتعدنا عن مكة وذهبنا إلى المدينة وأسسنا دولة جديدة، ما لي قريش ولنا يعني، لكن قريش بدأت تعتدي عليهم بهذه الاعتداءات، فكان هذا أشبه بالإرهاصات والإعدادات والتقدير الإلهي لبدء الاشتباك العسكري بين المسلمين وبين قريش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعد لذلك أو يخطط لذلك، إنما كان فقط يريد الحماية لهذا الدين، يريد الحماية لهذه العصبة المؤمنة، يريد تأسيس الأسس الأولية، فكان يعني لابد من اتخاذ موقف من هذه الاعتداءات القرشية. فكان هناك رأي وخطة أن يعني يخطط لأجل أخذ الأموال من عير قريش التي تذهب إلى الشام وتعود من الشام، وتمر عبر طريق قريب من المدينة، فكان لابد من أخذ هذه العير التي هي من أموال المسلمين وأموال المهاجرين ويستعيد، فقط كان الهدف هو استعادة أموالهم وحقهم التي يعني أخذ منهم في مكة. فكان هذه بدايات لحدوث اشتباكات متتالية مع المشركين وحدوث غزوات يعني
سرايا،
يعني يخرج فيها جيش قريش ويواجه المسلمين، فيضطر المسلمين إلى مجابهة هذا الجيش الكفار جيش قريش، وتحدث الصدمات في غزوة بدر، في غزوة أحد، ثم غزوة الخندق، ثم بعد ذلك يعني هذا يقسم العهد المدني إلى قسمين، قسم هجوم قريش على المسلمين وتحصن المسلمين ودافعتهم عن أنفسهم ومحاولة مواجهة هذا العدو سواء داخل المدينة أو خارج المدينة، ثم بعد ذلك تنقلب سبحان الله الآية ويتحول المسلمين إلى يعني غزاة بالخير والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل في معارك بعد ذلك لإثبات قوة الدولة الإسلامية والدعوة إلى الإسلام وتحييد بعض القبائل ونشر الإسلام في عموم الجزيرة الإسلامية. ولعلنا إن شاء الله يعني نتحدث عن غزوة بدر إن شاء الله في لقائنا القادم بحول الله تبارك وتعالى.
طيب الله يجزاك خير يا شيخ محمد. من الأشياء اللي يعني تقدمت الغزوة في بعض الأشياء المتعلقة بالجانب الاجتماعي والأسري إن صحت العبارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عقد على أمنا عائشة في مكة، نعم، ودخل بها صلى الله عليه وسلم، نعم، في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهي الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بكرا رضي الله عنها وأرضاها، ولها فضل عظيم، حفظت علما غزيرا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام وخارج بيته عليه الصلاة والسلام، ولصغر سنها ونبهات عقلها رضي الله عنها وأرضاها قد حازت خيرا عظيما، بل هي تعتبر من العلماء أو علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وروت أحاديث كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في هذا، وهي بنت صاحبه أبي بكر الصديق، وبهذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ حجراته صلى الله عليه وسلم، بيوتات أو حجر بجانب مسجده عليه الصلاة والسلام. ومع دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته أضاء منها كل شيء عليه الصلاة والسلام، كما يحدث البراء ويحدث أنس رضي الله عنهما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوازنا متزئا، ليس في جهة واحدة فقط، هو يهيئ الدولة الجديدة ويرتب أصحابه ويعلمهم، هو أيضا يهتم فيما يتعلق بجانب الحياة الاجتماعية في بيوتاته عليه الصلاة والسلام. فكان بهذا التكامل عليه الصلاة والسلام، ربما بعض الناس يتصور أنه كونه عليه الصلاة والسلام أميا كما نفهمها في هذا الزمان، أن كون الإنسان أمي يعني لا يفقه شيئا، بخلاف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف الأمية في حياته صلى الله عليه وسلم منقبة عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تجد هذه الجوانب الجميلة التكاملية موجودة في مكة وموجودة في المدينة، وهذا من اصطفاء الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المؤشرات وهذه المعطيات وهذه الحياة كما يقال النموذجية، التي والله كل واحد مسلم ومؤمن بالله جل وعلا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتمنى أن يصل إليها. لو عشنا هذه الحياة ستجد الجنة قبل الجنة الآخرة، نسأل الله يرزقنا وإياكم جنات النعيم،
مع أيضا يعني حسن التعبد لله عز وجل وإقامة الدين وإقامة الشرائع وإقامة الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا عسكريا وقائدا إداريا، كان أميرا للمؤمنين، وكان
إماما
أيضا، رب أسرة ناجح، وكان عليه الصلاة والسلام كاملا في كل أحواله
صلى الله عليه وسلم.
لعلنا إن شاء الله في حلقتنا القادمة نتحدث عن يعني مسيرته في المدينة النبوية وغزواته مع أصحابه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.
شيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي.